هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي، إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ مستمعينا الكرام، تحية ممزوجة بعطر السلام إلى حضراتكم، نرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم الأربعاء مع باقة أخرى من برامجنا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك على مدار الساعة، مشتملة على نشرات الأخبار، التقارير والمقابلات، التحليلات السياسية، وهناك ثمة برامج مباشرة وإنتاجية في المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، الثقافة والأدب، التربية والاجتماع. وتأتيكم محاور هذه البرامج عبر آليات متنوعة من البرامج ومنها التمثيليات، سائلين الله أن ينعم علينا بمزيد من الموفقية لخدمة الإسلام وبناء صرحه القويم. لبناء المزيد من البرامج وإثرائها وتعديل الخلل بما ينفع المجتمع، تواصلوا معنا عبر همزات الوصل التالية: عبر بريدنا الإلكتروني وهو radiohadi@irib.ir، وعبر أرقام الهواتف 2216-2628 و 2265-2997. كما نستقبل أصواتكم على مدار الساعة عبر الرقم التالي 2201-36-84. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 00982. كما نرحب بزيارتكم لصفحات موقعنا المتعددة، والتي تجدون فيها بالإضافة إلى المواضيع المتنوعة مزيدا من البرامج المباشرة والمسجلة. زورونا عبر العنوان التالي arabic.irib.ir.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:00 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6:00 حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 3:23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8:00 مساء حتى 1:00 منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، أسعد الله صباحكم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية صباحية نقدمها لحضراتكم، أهلا وسهلا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. بعد قليل تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم، من أجل حياتك يأتيكم في الساعة 7:29. من فكر الإمام الخميني يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 7:43، يليه اللوحة الأدبية. صفحات من التاريخ نقدم لحضراتكم هذا البرنامج في الساعة 8:06. حديقة الأطفال يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 8:12، بعد ذلك يأتيكم معارج النور وعلى مدى 10 دقائق. على رأس الساعة، أي في الساعة 9:00 تماما، زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة. أحبتي، تستمعون إلى إعادة برنامج عالم المرأة في الساعة 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة، نشرة خبرية جديدة في 10:00 تماما. أضواء على السينما الإيرانية يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 10:18 وعلى مدى نصف ساعة. وقفات مع شعر الثورة الإسلامية يأتيكم في الساعة 10:48، نشرة خبرية جديدة في الساعة 11:00 تماما. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم أحلى الأمنيات، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثاني من الجزء 13 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ أحمد الرزيقي. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر، إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، أفلا تعقلون؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد صدق الله العظيم.
دعوني أناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علي السدولا دعوني أناجي مولا سدولا نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به يا إلهي القبول.
دعونا نناجي مولا جليلا
جليلا
الليل أرخى علينا السدولا
السدولا.
دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا.
لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لم يزول. لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لن يزول. وأنت الإله الذي لم يزل حميدا كريما عظيما جليلا.
نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا. دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا.
تميت الأنام وتحيي العظام وتنشي الخلائق جيلا فجيلا. تميت الأنام وتحيي العظام وتنشي الخلائق جيلا فجيلا. عظيم الجلال كريم الفعال جزيل النوال تميل السؤول.
مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا.
دعونا نناجي
مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا.
حبيب القلوب غفور الذنوب تواري العيوب تقيل الجهول. حبيب القلوب غفور الذنوب تواري العيوب تقيل الجهول. وتعطي الجزيلة وتولي الجميلة وتأخذ من ذا وذا وذاك القليلة.
دعونا نناجي مولا جليلا
مولا جليلا
أرخى علينا السدولا
السدولا.
دعونا نناجي مولا جليلا
مولا جليلا
أرخى علينا السدولا.
خزائن وجودك لا تنقضي تعم الجواد بها والبخيل. خزائن وجودك لا تنقضي تعم الجواد بها والبخيل. دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيضا أنا أحييكم حضرات المستمعين الأفاضل، ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم من أجل حياتك. وموضوع حلقة هذا اليوم تحديدا
هو ثقافة الصمت، ونتمنى لكم حياة سعيدة وهنيئة.
مستمعينا الأفاضل، ثقافة الصمت لا تعني السلبية والسكوت عن قول الحق والرضوخ إلى الباطل، بل تعني السكوت حين يكون الكلام غير نافع أو فيه ضرر للآخرين، وعندما يكون الكلام ينطوي على الحيلة والخداع والكذب والغرور والنفاق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليك بالصمت إلا من خير، فإنه مطردة للشيطان وعون لك على شؤون دينك. مستمع الكريم، يجب أن نصون اللسان عن مبتذل القول والآفات التي تعود بالضرر على الإنسان، وينبغي تعويد اللسان على الخير. يقول الشاعر: احفظ لسانك واحترس من لفظه، فالمرء يحفظ في اللسان ويعطب.
مستمعينا الأفاضل، عن هذا الموضوع استضفنا هاتفيا خبير البرنامج السيد جعفر فضلله، أستاذ الحوزة العلمية من لبنان، وسألناه لماذا نحن غارقون في الثرثرة، وهل الكلام الكثير ينفع، وهل من علاج؟ فأجاب مشكورا:
في الواقع الله سبحانه وتعالى حب الإنسان بطاقة الكلام الذي يعبر به عن أفكاره وعما يجول في نفسه من خواطر ومن مشاعر ومن تقلبات، وأراد من الإنسان أن يستخدمه فيما ينفعه، وأن يحاول أن لا يستخدمه فيما يضره. وقد أكد على عدة مسارات ينبغي على الإنسان أن يأخذ بها، أكد على ضرورة التفكر، وهذا يتطلب شيئا من الصمت، لأن الانشغال الإنسان في حياته بالكلام فإنه يغطي المساحة التي يحتاجها لكي يتأمل فيما يجري من حوله، أو حتى أن يتأمل في نفسه وفي أفكاره. أراد من الإنسان أن يمر باللغو مرور الكرام، فلا يحاول أن ينزلق لكي يلغو أو لكي ينشغل باللغو، كل ذلك لأجل أن يحافظ على المسار الذي يضبط فيه كلماته في سبيل الخير. أراد منه أن يكف عن كثير من الأمور التي تستهوي الإنسان: الغيبة، النميمة، الفتنة، والسباب والشتائم وما إلى ذلك. وأراد له أن ينطلق ليلهج بذكر الله الذي يستذكر معه مسؤولياته. لذلك المطلوب هو أن نتوازن في استخدام طاقة الكلام التي أعطانا الله سبحانه وتعالى إياها، هذه الطاقة أن نستخدمها في طريق الخير وأن نبتعد بها عن طريق الشر. وهذا يحتاج إلى تدريب، وهذا يحتاج إلى تعود على الصمت، لأن الإنسان ربما كثيرا ما يحاول أن يخفي كثيرا من نقائصه، كثيرا من عيوبه، كثيرا من أفكاره السلبية عبر الكلام، الكلام الذي يلصق فيه تهما بالآخرين، الكلام الذي يحاول فيه أن يدعي ما ليس فيه، الكلام الذي يحاول أن يظهره كإنسان كامل وما أشبه ذلك. ربما يكون هذه الكثرة من الكلمات، الغيبة التي يحاول فيها الإنسان أن ينفي النقص عن نفسه بإلصاقه بالآخرين، النميمة التي يحاول فيها أن يعبر فيها عن شرور داخلية في نفسه، هذه كلها تحتاج منا إلى تأمل وإلى كثير من الصمت، وأن لا نستخدم الكلام إلا في طريق الخير. وقد ورد في الحديث أن من لم يحسب كلامه من عمله كثرت خطاياه.
مستمعي مستمعين الكرام، إن كل واحد منا يحتاج إلى 15 دقيقة من الصمت كل يوم ليصغي إلى نفسه، ليفكر في كلامه ويحاسب نفسه على أخطائه. وإذا لم نمرن أنفسنا على الصمت فإننا لا نتمكن من تقدير صمت الآخرين. الصمت ليس فراغا وليس افتقارا إلى موضوعات للحديث أو النقاش، وإذا تعودنا على الصمت نمنح أنفسنا فرصة ثانية لمراجعة ما علينا قوله قبل أن نتفوه به ويصبح ملكا للآخرين.
وفي المثل إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. وهنا وفي هذا الإطار وجهنا سؤالا آخر إلى خبير البرنامج السيد جعفر فضل الله أستاذ الحوزة العلمية من لبنان، وهو: متى يكون الصمت ضروريا ونافعا لنا وللآخرين؟ فأجاب مشكورا:
نحن نقول بأن الإسلام أكد على جملة من الأمور يحتاج فيها إلى الموقف الذي يؤكد فيه الإنسان الحق ويؤكد فيه العدل، فتحدث عن أن أفضل الجهاد كلمة حق أمام سلطان جائر، وتحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان إذا لم يستطع أن يغير المنكر بيده فلا بد أن يغيره بلسانه، وأراد من الإنسان أن يتدبر كلمته قبل أن يطلقها، إذا كانت خيرا أمضاها وإذا كانت شرا أمسكها وقبض عليها. وقد ورد في بعض الأحاديث أن الكلام في وثاق الإنسان، فإذا تكلم به أصبح الإنسان هو في وثاق ما يتكلم به. لذلك هذا الضبط للمجالات التي ينبغي أن يتحرك فيها الإنسان لا تعني أنه دائما السكوت هو من ذهب، بل السكوت من ذهب عندما يكون الكلام يؤدي إلى خطيئة مع الله عز وجل أو خطيئة مع الناس مما لا يرضى عنه الله عز وجل، أن يتكلم الإنسان بالغيبة، بالنميمة، بالفتنة، بمناصرة الظالمين، بتأييد الظالمين والمنحرفين والمفسدين، بالتبرير للسلطان الجائر ظلمه وجوره وعدوانه، حتى نقول بالسباب والشتائم وما إلى ذلك مما يتحدث به الإنسان، حتى أن اللغو هو أيضا من مصاديق ما لا يرضاه الله للإنسان المؤمن. لذلك الكلام هو من عندما يكون الكلام من فضة ويكون السكوت يقال بأن السكوت من ذهب، إنما ذلك في المورد الذي لا يكون فيه للكلام الفائدة العظمى والقصوى التي لا يحققها السكوت، لأن كثيرا من السكوت قد يصنف في إطار اللامبالاة أمام الموقف بين الحق والباطل، واللامبالاة بين العدل والظلم، وقد يعتبر السكوت حالة سلبية تنصر الباطل ولا تنصر الحق، وإن كانت تقعد ولا تنصر الباطل بشكل مباشر لكن بالنهاية تصبح قوة للباطل على الحق. ونحن نعرف بأن كثيرا من الناس عندما يعيشون حالة السكوت أمام ما يجري حولهم فلا يسمون الأشياء بأسمائها، لا يقفون موقف الحق على الأقل بأقوالهم وكلماتهم عندما يقف الموقف بين الحق والباطل. لذلك علينا أن نتدبر المواقف والمواقع التي تحتاج إلى كلماتنا في خط رضا الله تعالى، عندئذ يكون السكوت هو خطيئة، بل لابد من الكلام، وأن نتدبر المواقف التي تسخط الله عز وجل بكلماتنا، عندئذ سيكون الكلام هو خطيئة والسكوت يكون عندئذ هو من ذهب بل أغلى من ذلك.
مستمعي الكريم، إن كان الكلام نافعا فهو خير من الصمت ألف مرة، ولكن إذا كان الكلام لا يحمل معنى أو لا يدل على خير فالصمت أولى.
نعم مستمعينا الأكارم، إذن من أجل حياتكم تكلموا، إذا كانت الكلمات أقوى من الصمت وإلا فخير لكم أن تصمتوا. هذا كلام موجه لي أولا وبعد ذلك لكم. وعلى مرفأ الختام
نصل هنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج من أجل حياتك. نتمنى لكم أوقاتا طيبة
وإلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالك إسلامي، عظمت ملت های إسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های إسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة أخرى من برنامج من فكر الإمام الخميني، الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، وآراء المفكرين في العالم حول شخصية وفكر الإمام. وفي هذه الحلقة نتناول أقوال بعض العلماء والمفكرين في هذا الخصوص.
مستمعينا الكرام، يقول السيد أحمد يوسف أحد المفكرين والكتاب في مجلة الشراع اللبنانية: الإنسان في الوقت الحاضر في مواجهته لظواهر المدنية الحديثة في الواقع يحصل على شيء ويفقد شيئا آخر أيضا. الشيء الذي يحصل عليه مادي، وما يفقده شيء معنوي. لذا فإن الروح الإنسانية في العصر الحالي تخضع لضغط المدنية الغربية الجديدة، والطريق لتغيير هذا الوضع هو الاستفادة الصحيحة من التكنولوجيا والالتزام بالقيم المعنوية والأخلاقية. وهذا الهدف لا يتحقق سوى بالعودة للإسلام وأصوله. وبالاتجاه لهذا الدين الروحاني تحفظ القيم والكرامة الإنسانية، وهذا هو الطريق الذي فتحه لنا الإمام الخميني. أما ماركناتيوس رئيس الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم، فقد ذكر في معرض إشادته بالإمام الخميني رضوان الله عليه بالقول: الإمام الخميني أراد نشر القيم الإنسانية العليا وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الناس، وهذه القضايا خلدت اسمه في التاريخ. أيها الأخوة والأخوات، الدكتور ناصر عبد العزيز أستاذ في جامعة الكويت تحدث عن الإمام الخميني طيب الله ثراه بالقول: في كل عصر يوجد أشخاص يغيرون التاريخ البشري، والإمام الخميني من بين الشخصيات التي رسمت التاريخ. ونظريات وأفكار الإمام الراحل طرحها بذكاء ونظرة مستقبلية خاصة، بحيث إنه بعد مضي 15 عاما صارت هذه الآراء والنظريات تتحقق الواحدة بعد الأخرى. فقد ذم الإمام الخميني صدام وأكد أنه لا يمكن الإطمئنان إليه والثقة فيه. في ذلك الوقت لم يحمل العرب كلام الإمام على محمل الجد، غير أننا اليوم نجد بعد نظر الإمام وفكره الثاقب الذي لم يستطع الآخرون إدراكه.
وأضاف هذا الأستاذ الجامعي الكويتي: نمط فكر الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه فيما يتعلق بقضية فلسطين وتبيان مظلومية هذا الشعب من الموضوعات الأخرى التي تحققت بعد وفاته. فالإمام رضوان الله تعالى عليه حذر بأن المباحثات لم تحل مشكلة فلسطين. الشعب الفلسطيني يجب أن يحصل على حقه المهدور بيده. في الوقت الحاضر آراء الإمام تحققت عمليا، والشعب الفلسطيني تعلم من الخميني دروس المقاومة والجهاد ضد المحتلين الصهاينة، وفهم الشعب الفلسطيني أن الصهيونية والاستكبار العالمي زائلا.
مستمعينا الكرام، الكاتب الأمريكي مايكل هارد ألف كتابا حول الشخصيات المؤثرة في التاريخ، وكانت أول شخصية اختارها هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث استطاع تحقيق النصر الدنيوي والفوز بالمعنويات أيضا. وذكر أن الإمام الخميني صار على نفس النهج، فهو من ناحية فقيه وعالم وإنسان فيلسوف، ومن ناحية أخرى زاهد وعابد وزعيم سياسي بارز. وكلما تعمقت في شخصيته ووجوده استفدت أكثر. أما العظمة الروحية والنفسية الفريدة للإمام الخميني رضوان الله عليه فقد أثرت في العديد من المفكرين. ميشيل فوكو الفيلسوف الفرنسي المشهور زار طهران وقم إبان أحداث الثورة الإسلامية في إيران، وقال حول الشخصية البارزة لقائد الثورة الإمام الخميني:
إن شخصية آية الله الخميني فريدة، فأي رئيس دولة وأي قائد سياسي حتى ولو كان مدعوما من جميع أجهزة الإعلام في البلاد لا يستطيع الادعاء بأن شعبه متلاحم معه بقوة. ففي رأي فوكو أن روح الثورة الإسلامية تتجسد في هذه الحقيقة، وبأن الإيرانيين كانوا يريدون إيجاد تحول أساسي في حياتهم الشخصية والاجتماعية والسياسية، وهذه الحقيقة وضعها الإمام الخميني.
حضرات المستمعين الكرام، المفكر الأوروبي ماسيو فيني ذكر حول الإمام الخميني قائلا: إن مجتمعنا يفتقد لمثل آية الله الخميني، وإننا بحاجة لأمثاله. لقد تحمل الأذى وعرض نفسه للخطر ليمنع إهانة المقدسات الدينية، وفي الوقت الحاضر المجتمع الغربي يعيش في فراغ فكري وضياع. والحقيقة أن الإمام الخميني امتلك القلوب، وكان هدفه تحرير الشعوب لتعيش عزيزة مرفوعة الرأس.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دعاء يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. لك الحمد أن بعثتني من مرقدي، ولو شئت جعلته سرمدا. حمدا دائما لا ينقطع أبدا، ولا يحصي له الخلائق عددا. اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت، وقدرت وقضيت، وأمت وأحييت، وأمرضت وشفيت، وعافيت وأبليت، وعلى العرش استويت، وعلى الملك احتويت. أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجل وتدانى في الدنيا أمل واشتدت إلى رحمتك فاقة وعظمت لتفريطه حسرة وكثرت زلته وعثرة وخلصت لوجهك توبة. فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء.
ربي هب لي شفاعة ترتضيها من محبيك يوم لا أنسى. هب لي شفاعة ترتضي